الحمد لله الذي ارتفع فوق العالمين ذاتا وقدرا،
وتمجد فوق خلقه وعلاهم عزة وقهرا، وأمر بإعمال التدبر في آياته ومخلوقاته قلبا وفكرا، فصارت قلوب الطالبين في كبريائه حيرا، وإذا همت بالانصراف آيسة نوديت صبرا صبرا، ثم قيل لها أجيلي في ذل العبودية منك فكرا، وإن طلبت وراء الفكر في صفاتك أمرا، فانظري في نعم الله تعالى وأياديه كيف توالت عليك تترى، وجددي لكل نعمة منها ذكرا وشكرا، وتأملي في بحار المقادير كيف فاضت على العالمين خيرا وشرا، ونفعا وضرا، وعسرا ويسرا، وفوزا وخسرا، وجبرا وكسرا، وطيا ونشرا، وإيمانا وكفرا، وعرفانا ونكرا. والحمد لله الذي جعل لنا فيما خلق تفكرا وأمرا عظيما، وأنعامه تتوالى علينا وتترى، والصلاة على محمد سيد ولد آدم، وإن كان لم يعد سيادته فخرا، صلاة تبقى لنا في عرصات القيامة عدة وذخرا، وعلى آله وصحبه الذين أصبح كل واحد منهم في سماء الدين بدرا، ولطوائف المسلمين صدرا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التفكر من أعمال القلوب العظيمة، وهو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وشبكة العلوم والفهوم، وأكثر الناس قد عرفوا فضله لكن جهلوا حقيقته وثمرته، وقليل منهم الذي يتفكر ويتدبر. وقد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى، وأثنى على المتفكرين فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال عطاء: انطلقت يوما أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها، فكلمتنا وبيننا وبينها حجاب، قال ابن عمير: فأخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكت وقالت: كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي، ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. فقام إلى القربة فتوضأ منها، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه حتى أتاه بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. والحديث صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وعن محمد بن واسع أن رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد موت أبي ذر، فسألها عن عبادة أبي ذر، فقالت: كان نهاره أجمع في ناحية البيت يتفكر. وقال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفضيل: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقيل لإبراهيم: إنك تطيل الفكرة، فقال: الفكرة مخ العقل. وكان سفيان بن عيينة كثيرا ما يتمثل بقول القائل: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وقال الحسن: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو. وفي قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أمنع قلوبهم التفكر في أمري. وكان عدد من أهل العلم والحكمة يطيلون الجلوس والتفكر، وقال عبد الله بن المبارك يوما لسهل بن علي لما رآه ساكتا متفكرا: أين بلغت؟ يعني في شرود الذهن يظنه أنه سرح. قال: أين بلغت؟ قال: الصراط. وقال بشر: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل. وقال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وبينما كان أبو شريح يمشي إذ جلس فتقنع بكسائه فجعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. وقال أبو سليمان: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. وقال: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية، والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلوب. ومن الذكر يزيد الحب، ومن التفكر يزيد الخوف. وإذا كان هم العبد وهواه في الله عز وجل جعل الله صمته تفكرا وكلامه حمدا. وقال الحسن: إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة. وأشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في التأمل في أسماء الله وصفاته وجنته وناره ونعيمه وعذابه وآخرته وآلائه وآياته المسطورة في كتابه والمنثورة في كونه وما خلق سبحانه وتعالى. وما ألذ هذه المجالس وما أحلاها وما أطيبها لمن رزقها. وقال الشافعي رحمه الله: استعينوا على الكلام بالصمت، على وزن الكلام وجودته، استعينوا عليه بكثرة الصمت حتى يخرج الكلام حسنا، استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر. وكان الشافعي رحمه الله من أقوى الناس عقلا وأجودهم استنباطا، ومن القلائل الذين مروا في الأمة الإسلامية بهذه المنزلة. وقال أيضا: صحة النظر في الأمور نجاة من الغرور، والعزم على الرأي سلامة من التفريط، والندم والفكر يكشفان عن الحزم والفطنة، ومشاورة الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة. ففكر قبل أن تعزم، وتدبر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تقدم. وقال أيضا: الفضائل أربع، إحداها الحكمة وقوامها الفكرة. كيف تأتي الحكمة؟ من التفكر، إعمال الفكر. والثانية العفة وقوامها التغلب على الشهوة. والثالث القوة وقوامها التغلب على الغضب. والرابع العدل وقوامه في اعتدال قوى النفس. هذه طائفة في أقاويل العلماء في مسألة التفكر، فلنذهب إلى تعريفه. التفكر لغة مأخوذ من مادة فاكارا التي تدل، كما يقول ابن فارس رحمه الله من علماء اللغة، على تردد القلب في الشيء. يقال تفكر إذا ردد قلبه معتبرا. ولفظ التفكر مصدر، وفكر مصدرها التفكير، والفكر هو التأمل وإعمال الخاطر في الشيء. التفكر تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب. وأما بالنسبة التفكر الشرعي، فقد قال ابن القيم رحمه الله قاعدة جليلة: أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة، والطلب في الزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد. يعني لو قال واحد: الآن عرفنا أهمية التفكر، فنتفكر في ماذا؟ الواحد إذا جلس يعمل قلبه وعقله في ماذا؟ يتجه إلى أي شيء؟ ما هي المجالات التفكر؟ نتفكر في ماذا؟ فقال: أنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد، واحد، وطرق اجتلابها، اثنين، وفي دفع مفاسد المعاد، ثلاثة، وفي طرق اجتنابها، أربعة. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليها أربعة في المنزلة أدنى منها أربعة: فكر في مصالح الدنيا، واحد، وطرق تحصيلها، اثنين، وفكر في مفاسد الدنيا، ثلاثة، وطرق الاحتراز منها، أربعة. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. إذن أفكار العقلاء تدور على ثمانية أشياء: الأربعة الأولى التفكر في النجاة يوم القيامة وكيف الطرق لتحصيل هذه النجاة، التفكر في الهلاك يوم القيامة وسبل النجاة من هذا الهلاك. قال: ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه. الفكر في النعم، آلاء الله والنعم، وأمره ونهيه، وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما، وما جرى في هذا المجرى وخدم هذا الأمر. وهذه مجالات لا بد من تحديدها وفهمها: آلاء الله ونعمه. الفكر حاصل والذهن يسرح، ففي أي شيء يعمل الإنسان فكرة؟ في آلاء الله ونعمه وفي أوامره ونواهيه، يعني يفكر في النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث، في الأوامر والنواهي، وطرق العلم بالله وبأسمائه وصفاته. وهذا التفكر لابد من علم قبله، لأنك كيف تتفكر في الأسماء والصفات وأنت لا تعرف معانيها؟ وكذلك الآيات والأحاديث، كيف تتفكر فيها وأنت لا تعرف معانيها؟ فلا بد من علم أولا، تتعلم معاني الآيات والأحاديث ثم تفكر فيها. قال: وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها. مثلا يتفكر الإنسان كيف الدنيا فانية والآخرة باقية، ماذا يثمر هذا التفكر؟ ماذا ينتج؟ أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، هذا يقود إلى الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. إذن مجال مهم للتفكر قصر الأمل، لا يعلم الأجل متى يأتي، العمر قصير والوقت ضيق، فماذا سيترتب على هذا؟ من مضاعفة الجهد والجد والاجتهاد وبذل الوسع واغتنام الوقت في العمل الآخرة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى التفكر في كتابه مقرونا بذكر الأمثال والنعم والمخلوقات وكذلك ما نراه في هذا الكون من قدرته عز وجل. ونقرأ بعض الآيات التي فيها الأمر بالتفكر أو مدح المتفكرين أو أنه خلق أشياء للمتفكرين. قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا الرجل قلبه متعلق بهذا البستان من كم جهة؟ أولا إنه جنة وليس مزرعة صغيرة، جنة. ثانيا أن فيها أشجار متنوعة من نفائس، فيها أشجار متنوعة وليس نوعا واحدا، نخيل وأعناب، وله فيها من كل الثمرات متنوعة. ثالثا أن فيها أشجار نفيسة، أعلى الأشجار قيمة وقدرا وهي النخيل والأعناب، لأن هناك أناس عندهم مزارع لكن فيها أشجار غير مرتفعة القدر ونفاسة الثمار. رابعا أن الماء الذي في هذه الجنة ليس يستخرج من الآبار بالمجهود الكبير، بل إن هناك أنهار تجري في هذه المزرعة العظيمة وهذا البستان الكبير وهذه الجنة. فقال تجري من تحتها الأنهار، إذن هناك أنهار تمر في هذه الجنة. سادسا أصابه الكبر، والإنسان إذا أصابه الكبر يحتاج إلى شيء يعود عليه بالمال دون أن يتعب فيه كثيرا، وليس هو شاب وقوي مقتدر على العمل بل كبير، فهو محتاج إلى هذه الجنة جدا. وسابعا له ذرية ضعفاء، عنده أولاد صغار، هو كبير في السن وعنده أولاد صغار، فهو الآن يخشى أن يموت والأولاد أين مصدر رزقهم؟ ما في إلا هذه الجنة والبستان، والذرية هؤلاء ضعفاء صغار، لو كان له ذرية أيضا يقول ترى أتركها لهم، لكن إذا كانوا ضعفاء صغار مرضى فيعلم هو أنه لا مصدر لهم الآن إلا هذه الجنة لأنهم صغار، لو مات لا يستطيعون العمل. فكيف ترى أن قلبه متعلق بهذه الجنة؟ وما هي درجة التعلق؟ درجة كبيرة جدا. ماذا حصل؟ أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فكيف يكون شعوره وخيبة أمله والإحباط الذي يحصل له؟ كبير جدا. قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فكر، لماذا ضرب المثل ولأي شيء ساق هذا المثل؟ إنه مثل ضربه الله تعالى للذي يعمل أعمالا كثيرة، صدقات وغير ذلك من الأعمال، ولكنه يرائي ليس لله. يوم القيامة يأتي في غمرة الأهوال يوم القيامة وهو محتاج إلى كل حسنة، فيرى أعماله التي عملها في الدنيا وأمامه النار تلقاء وجهه والشمس دانية من رأسه وفي العرق والصراط مضروب على جهنم ولا ينجو إلا بعمل صالح، فجعل الله أعماله كلها هباء منثورا في وقت هو أحوج ما يكون إلى الحسنات، فكيف يكون إحباطه، خيبة أمله، كيف يكون ذله في ذلك الوقت؟ ما الذي ينشئ القياد أو السعي من إخلاص في العمل؟ التفكر في ماذا؟ في مثل هذه الآيات. وقال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بدون أعمدة، معروف كلما ازدادت مساحة السقف كلما احتاج إلى مزيد من الأعمدة، وجعلنا السماء سقفا محفوظة ومع ذلك بلا سقف بلا أعمدة بغير عمد كما ترونها بدون أعمدة. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات يسقى بماء واحد الماء هو هو إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لو أردت أن تصف لحم السمك ما تجد أحسن من هذا الوصف أبدا. وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك السفن مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. لهذه التجارات عمدة شحن البضائع في العالم اليوم على الشحن البحري أكثر من النقل البري وأكثر من النقل الجوي. أكثر البضائع في العالم التي تشحن اليوم تشحن عبر البحار. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يتفكرون في ماذا؟ ما هو الذي نزل إليهم؟ القرآن. ما هو التبيان لتبين له للناس؟ السنة. إذن في أي شيء يتفكرون؟ في القرآن وفي السنة. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. لو قارنتم يا كفار قريش بين قوم ثمود وعاد وبينكم أنتم والمنجزات المعمارية التي حققتموها والتي حققها قوم عاد وثمود من قبلكم، لوجدتم أن قوم عاد وثمود أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرتموها يا قريش ويا مشركي العرب، وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا التفكر في النفوس والتفكر في مصائر الأقوام البائدة هذا مجال آخر للتفكر. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مثل ضربه الله، فليتفكر الإنسان إذن في هذا القرآن وقوته. لو أنزل على جبل لانهد، فماذا ينبغي أن يكون أثره على نفسه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا التفكر لما قام من الليل وينظر في السماء ويقرأ، ولذلك هذه سنة، قراءة الآيات هذه من سورة آل عمران في الليل سنة قبل صلاة الليل، في سنة، هذه من السنن المهجورة. يعني إذا الواحد قام يوتر في الليل يقرأ آيات قبل الصلاة، بل قبل أن يتوضأ، إذا قام من النوم يمسح النوم عن عينيه بيديه كما ورد في السنة، ثم يقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفائدة التفكر تكثير العلم. أصل العلماء هذه من أين أنتجوا الإنتاج هذا وكتبوا الكتب؟ من أي شيء؟ أحكام الفقه هذه، القياس والأحكام المستنبطة، التفسير هذا من أين خرج؟ المفسرون جزء كبير خرج من تأمل في الآيات والتفكر فيها. ثم كلام الفقهاء، تأتي مسألة واحد حصل له كذا وقع في كذا، ما هو الحكم؟ يفكر العالم الفقيه ثم يستنتج الجواب. هذا التراث المسطور في التفاسير والفقه، كتب الفقه وغيرها، هذا وليد ماذا؟ وليد التفكر. فإذا من فوائد التفكر تكثير العلم واستجلاب المعرفة، لأنه إذا اجتمع في القلب اجتمعت المعلومات الأساسية مثل النصوص يعني، وازدوجت على ترتيب مخصوص أثمرت معرفة أخرى. فالمعرفة نتاج المعرفة، فإذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حصل نتاج آخر. ولاحظ أن عقل الإنسان إذا كان عقلا صحيحا سويا مستقيما، إذا صار فيه معلومات 10 مثلا ممكن تنتج 100، والمئة تنتج 1000، والألف تنتج مليون، ويصبح هناك تكاثر في ذهن الإنسان وعقله من نتيجة التفكر في هذه المسائل ما لا يحصى. المستعصيات هذه كيف حلت؟ الأمور المشكلة مثلا كيف حلت؟ مسائل كثيرة في الفقه، في كثيرة مرت على العلماء، كيف حلوها؟ مشكلات المسائل الأشياء المستعصية، الجمع بين النصوص مثلا، في نصوص قد يظهر منها التعارض، كيف حلوا المسائل؟ العلماء حلوا مسائل لا تزر وازرة وزر أخرى، والميت يعذب ببكاء أهله عليه، كيف طيب نجمع بين الآية والحديث؟ الآية لا تزر وازرة وزر أخرى، والحديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه، بمانيح عليه، الميت يعذب بمانيح عليه، ليس هو الذي نح، هو مات انتهى، ليش يعذب بنياحة أهله؟ فالفكر العلماء فكرون فيقولون: هذا الكافر خاص بالكافر مثلا، خصص ماذا؟ خصص الميت اللي في الحديث بالكافر. طيب ما حل آخر؟ هذا إذا كان راضيا بالنياحة ولم ينههم قبل أن يموت، وهو يعلم ما يفعلون في العادة ولم ينههم، إذا كان راضيا يستحق، إذا هذا من لأجل هذا الوزر حصل هذا العذاب. وهكذا كل الأشياء من العلماء كيف حلوها. الإيمان كيف يزيد؟ من وسائل زيادة الإيمان التفكر في آيات الله في الكون، في الآفاق، في النفس؟ أو لم يتفكروا في أنفسهم فيما خلق الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم. فإذن هذه الميادين للتفكر مهمة جدا للإنسان المسلم، وهذا التفكر رأس المال وينتج بضاعة عظيمة جدا. فالثمرة الخاصة للتفكر العلم، وإذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب، وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح. فالعلم تابع للفكر، فالفكر هو المبدأ ينتج علما، والعلم ينتج حال في القلب من الخشية والإحساس بالتقصير في حق الله والرغبة والجد، هذه ينتجها العلم، فيؤدي إلى أن أعمال الجوارح تزيد، لأن القلب يأمر الجوارح بالعمل، فيصلح الإنسان ويعلو شأنه ويتحسن حاله. وهكذا من نتيجة ماذا؟ التفكر. محبة الله كيف تحصل؟ بالتفكر في النعم. إذا فكرت في نعمه ماذا يحصل؟ حصلت المحبة في القلب، لأن النفس مجهولة على محبة من أحسن إليها. وكذلك فإن التفكر وسيلة لفهم الشريعة، ووسيلة للفقه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهكذا تحصل البصيرة بالتفكر، البصيرة تتكون بالتفكر. فهذه بعض مجالات التفكر، وإذا تأمل الإنسان هذه الأمور حصل له من الفوائد الخير العظيم. طيب، هل هناك تفكر في النفس؟ ما هو التفكر في النفس؟ يشمل أن يتفكر في خلق الله، كيف خلق نفس الإنسان وجسده. والتفكر في النفس يعني أيضا يشمل، وهذا مهم جدا جدا جدا، التفكر في عيوبها. من مجالات التفكر العظيمة التفكر في عيوب النفس، ولا يمكن عمل تقويم وتصحيح وتعديل وتحسين إلا بعد التفكر. يتفكر فيعدل ويغير، ماذا ينقصني، ما هي عيوبي. وإذا كان فكره صحيحا عرف العيوب واكتشف الأخطاء، وبالتالي يمتنع عن الوقوع فيما وقع فيه سابقا من الأخطاء، ويجتهد في تحصيل ما يستر به عيوب نفسه. فقد يكون صاحب غضب شديد، عصبي المزاج، حاد الطبع، قد يكون إنسان عجول غير متأني متهور، قد يكون إنسان جبان رعديد خواف، قد يكون إنسان ظلوم معتدي باغي متعدي، قد يكون إنسان يفري بلسانه في أعراض الخلق. وهكذا من فكر عيوب نفسه، فكر في عيوب النفس، عرف كيف يحسن الوضع. كذلك يفكر في حاله، حال عائلته، حال أسرته، حال أولاده، كيف يحسن من حالهم، ما هي الثغرات في الأسرة، أسرتي هذه بيتي ما هي الثغرات فيه. بعض الناس لا يفكرون، هذه مشكلته، برنامج يومي روتيني متعود عليه، ما عنده ساعة يصفو فيها مع نفسه يفكر في الواقع. لو أردنا أن نحسن أحوال المسلمين، كيف يتم المصلحين الكبار المجددين، هؤلاء المصلحين مروا على العالم الإسلامي، وهؤلاء المجددين ماذا فعلوا؟ أكيد أول شيء فعلوا بالتأكيد أنهم نظروا في حال المسلمين، ماذا ينقص المسلمين، ما هي الثغرات الموجودة في الواقع، أين الخلل، ثم شمروا في تحصيل أسباب القوة وسد الثغرة والارتقاء بحال المسلمين، إصلاح الأخطاء، شرك، بدعة، جهل، معاصي. إذن كل هذا وليد التفكر. وكذلك فإن من التفكر التفكر في خلق الله تعالى، فإن فيه من العجائب والغرائب الدال على حكمة الله وقدرته وعظمته وجلاله شيء يهول الناظرين والمتفكرين. والموجودات منقسمة إلى أشياء معروفة وأشياء غير معروفة، يعني هناك أشياء موجودة غير معروفة لنا، وهذا مجال العلم التجريبي والعلم الدنيوي أن يستكشف الأشياء غير المعروفة وهي موجودة مما خلق الله عز وجل. وقد قال سبحانه وتعالى: ويخلق ما لا تعلمون. هو الآن عز وجل يخلق أشياء لا نعلمها بالتأكيد، في قيعان المحيطات وفي أجواف المغارات وفي أقطار السماوات، هناك أشياء يخلقها تعالى الآن وقبل وبعد لا نعرفها. ويخلق ما لا تعلمون. قال الله عز وجل: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. في أزواج ذكر أنثى يخلقها الله في الكون ما نعلمها. قال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. إذن في ذكور أنوثة في النباتات وفي النفوس الآدميين، ومما لا يعلمون. وقال تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون. أشياء تخفى حتى في نشأة الإنسان تخفى على البشر، فما لا نستطيع أن نعرفه فلا يمكن إضاعة الوقت في استكشافه. وهذا من الفروق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية في قضايا المستكشفات والمخترعات. فيعني مثلا ما صحة القيام بما يسمى بأبحاث الروح؟ مثلا لو واحد عالم طبيب، عالم طبي، عالم بيولوجي، مسلم واحد كافر، ما هو الفرق؟ المسلم سيعلم بأنه لا سبيل أبدا إلى معرفة أي شيء زيادة على القرآن والسنة في موضوع الروح، مهما حصل وفعل وعمل تجارب واستكشافات فلا يضيع وقته أصلا بهذا، لأن الله قال: قل الروح من أمر ربي. الكافر لا، ما عنده منطلقات وقواعد، فيمكن ينفق 50 سنة من عمره في أبحاث عن الروح، والنتيجة يجيب واحد ميت، يجيب واحد يحتضر، يزينه، حطه على الميزان، تجرب. بعد الموت يفحص ومات كم الوزن، نبغى نعرف الفرق، يعني كم وزن الروح، التجارب. المسلم لا يعمل هذا لأنه يعرف أنه لا يمكن أن يصل إلى شيء في هذه القضية مطلقا، لأنه لا مجال للدخول فيها. قل الروح من أمر ربي. وهكذا الملائكة مثلا، يبغى يسوي أبحاث عن الملائكة، هل المسلم يسوي أبحاث في استكشاف الملائكة؟ لا يمكن، هذا عالم غيبي حجب عنا، ايش تسوي تعب أبحاث؟ ولذلك مجال التفكر في الموجودات التي نعلمها من جهة الاستكشاف العلمي الدنيوي في المقدور عليه، واللي غير المقدور عليه لا يمكن يدخل فيه. طيب هناك أشياء موجودة لا طريق لنا إلى معرفة تفاصيلها إلا من الوحيين، مثلا الجن والملائكة ما بعد الموت مثلا، التفكر فيها يكون منطلقا فقط من النصوص الشرعية، ما لك مجال آخر، ما في مجال آخر، لازم تتفكر. أما قضايا الدنيا، يعني مثلا علم الأجنة، علم النجوم، ممكن تأخذ من نتائج الدراسات والصور التي جلبوها من الفضاء تفكر فيها. هذه وكالة ناسا قد أطلقت مناظير مقربة هائلة ومسبارات تسبر الفضاء، تجوب الفضاء وتصور، تأتيهم بالصور، ممكن واحد يفكر فيها. هذا من النظر في السماوات، في ملكوت الله والكواكب والنجوم، ممكن يصوروا أشياء، ينزلون كاميرات في غواصات في أعماق البحار فيصورون أشياء، يأتوك بصور من قيعان المحيطات، أنت تنظر فيها تتفكر فيما خلق الله، تتفكر في مجال في هذا الأمر، وتبقى الأشياء القطعية حتى في الأمور الدنيوية القطعية هي ما جاء في الكتاب والسنة. ولو تأمل الإنسان الخلق يعني خلقه هو، هذا كلام الذي سأقرأ بعضه عليكم ليس من كلام علماء معاصرين ولا من أطباء معاصرين، إنه كلام بعض العلماء المسلمين الذي ذكروه من قرابة 1000 سنة. فمن آياته الإنسان المخلوق من نطفة، وأقرب شيء إليك نفسك وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر عسيره وأنت غافل عنه، فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع في معرفة غيرك، وقد أمرك الله بالتدبر في نفسك في كتابه العزيز فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وذكر أنك مخلوق فقال قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، وقال ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وقال ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، وقال ألم نخلقكم من ماء مهين، مهين حقير، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ثم ذكر كيف جعل النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظاما كما قال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الآية. فتكرير ذكر النطفة في الكتاب العزيز ليس ليسمع لفظه ويترك التفكر في معناه. فانظر الآن إلى النطفة، لو تركت ساعة ليضربها الهواء فسدت وأنتنت من الصلب والترائب، وكيف جمع بين الذكر والأنثى وألقى الألفة والمحبة في قلوبهم، وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع، وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع، وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه في الرحم، ثم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه بماء الحيض وغذاه حتى نما وربى، وكيف جعل النطفة وهي بيضاء مشرقة علقة حمراء، ثم كيف جعلها مضغة، ثم كيف قسم أجزاء المضغة وهي متساوية متشابهة إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم، ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاء الظاهرة فدور الرأس وشق السمع والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ، ثم مد اليد والرجل وقسم رؤوسها بالأصابع وقسم الأصابع بالأنامل، ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد على شكل مخصوص ومقدار مخصوص لعمل مخصوص، ثم كيف قسم كل عضو من هذه الأعضاء بأقسام أخر، فركب العين من 7 طبقات لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة مخصوصة، لو فقدت طبقة منها أو زالت صفة من صفاتها تعطلت العين عن الإبصار، وهكذا. والإنسان إذا أراد أن يشكل شيئا فإنه يمسه ليشكله، أليس كذلك؟ إذا أردت أنت أن تشكل شيئا تجعله على شكل معين لابد أن تمسكه بيديك فتشكله، تعمل فيه تخطيط ثم قلب ثني عجن طعم ثم تجعله على الشكل، وربك يصور سبحانه وتعالى يصور دون حاجة إلى هذا، يصور النطفة ويشكل، يعني شيء عجيب أنت تراها تتشكل لو اطلعت على الصورة صورة مسرعة لما يحدث في الجنين من النطفة، ترى عمليات التشكيل تدور ولا ترى أحدا يشكل ويخلق. ثم هذه العظام،
فانظر الآن إلى العظام وهي أجسام صلبة قوية، كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة ثم جعلها قواما للبدن وعمادا له، ثم قدرها بمقادير مختلفة وأشكال مختلفة، فمنه صغير وكبير وطويل ومستدير ومجوف ومصمت وعريض ودقيق. ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه لم يجعل عظمه عظما واحدا بل عظاما كثيرة بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة، وقدر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة بها، ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي العظم وألصقه بالعظم الآخر كالرباط له، ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه وفي الأخرى حفرا غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليها. فصار العبد إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذر عليه ذلك. فلهذه النعمة العظيمة صار على كل مفصل من مفاصل واحد منا عليه شكر نعمته، على كل سلامة من أحدكم صدق. كم سلامة في الإنسان؟ 360 مفصل يجزئ عنها ركعتي الضحى، ولولا المفاصل لتعطل عليه ذلك. ثم انظر كيف خلق عظام الرأس وكيف جمعها وركبها، وقد ركبها من 55 عظما مختلفة الأشكال والصور، فألف بعضها إلى بعض بحيث استوى به كرة الرأس كما تراه. وليس المقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها، فإن هذا علم قريب يعرفه الأطباء والمشرحون، إنما الغرض أن ينظر في مدبرها وخالقها كيف قدرها ودبرها وخالف بين أشكالها وأقدارها وخصصها بهذا العدد المخصوص، لأنه لو زاد عليها واحدا لكان وبالا على الإنسان يحتاج إلى قلعه، ولو نقص منها واحدا لكان نقصانا يحتاج إلى جبره. فالطبيب ينظر فيها ليعرف وجه العلاج في جبرها، وأهل البصائر ينظرون فيها ليستدلوا على جلالة خالقها ومصورها، فشتان بين النظرين. وكذلك التفكر في أمر هذه الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين وعددها ومنابتها وانشعابها. فانظر الآن إلى ظاهر الإنسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته، فترى به من العجائب والصنعة ما يقضى به العجب، فترى من هذا صنعه في قطرة ماء فما صنعه في ملكوت السماوات وكواكبها، وما حكمته في أوضاعها وأشكالها ومقاديرها وأعدادها واجتماع بعضها وتفرق بعضها واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاربها. فلا تظنن أن ذرة من ملكوت السماوات تنفك عن حكمة، بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ من الأشد خلق، السماء ولا الإنسان؟ فكل الكلام هذا في وصف خلق الإنسان، السماء أعظم منه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا، وتأمل أنه لو اجتمع الجن والإنس على أن يخلقوا للنطفة سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا، أو يخلق فيها عظما أو عرقا أو عصبا أو جلدا أو شعرا، هل يقدرون على ذلك؟ بل لو أرادوا أن يعرفوا كنها حقيقته لربما عجزوا عن بعضه. والذي يعملونه الآن في الاستنساخ هو تلاعب بخلق الله،
ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وأما أن يخلقوا شيئا من عدم، ذبابة، ذبابة يخلقوها من عدم لا يستطيع. فصارت قمة تطورهم الطبي التلاعب في الخلق، وزرع بويضة ملقحة لإنسان في قرد أو كلب، وزرع بويضة كلب ملقحة في رحم امرأة، وهذه التجارب الطبية. فالعجب منك لو نظرت إلى صورة إنسان مصور على حائط لوحة، تأنق النقاش في تصويرها حتى قرب ذلك من صورة الإنسان، وقال الناظر إليها كأنه إنسان، تعجبت من صنعة النقاش وحذقه وخفة يده وتمام فطنته وعظم في قلبك محله، مع أنك تعلم أن تلك الصورة إنما تمت بالصبغ والقلم واليد، وأن كل ما فعله أنه جعل الصبغ على هذا الحائط على ترتيب مخصوص، وأنت تستعجب من النقاش ومن الرسام، فكيف بالذي جعل من النطفة التي كانت معدومة فخلقها في الأصلاب والترائب وأخرج منها هذا الشكل الحسن، وقدرها فأحسن تقديرها، وصورها فأحسن تصويرها، ورتب عروقها وأعصابها، وجعل لها مجرى مجاري لغذائها ليكون ذلك سبب بقائها، وجعل البطن حاويا لآلات الغذاء، والرأس جامعا للحواس، وهكذا جعل في الأذنين، وجعل في الأنف حاسة الشم ليستدل صاحبه على باستنشاق الروائح على مطاعمه وأغذيته، ويميز الطيب من الخبيث. وهكذا إذا تأملت في الشفتين وحسن لونها وشكلها لتنطبق على الفم فتسد منفذه، وليتم بها حروف الكلام، وخلق الحنجرة وهيأها لخروج الصوت، وخلق اللسان قدرة للحركات والتقطيعات لتتقطع الأصوات في مخارج مختلفة تختلف بها الحروف ليتسع بها طريق النطق بكثرتها، ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصر، حتى اختلفت بسبب الأصوات، أصوات الناس مختلفة باختلاف الحناجر، فلا يتشابه صوتان بل يظهر بين كل صوتين فرقا حتى يميز السامع بعض الناس عن بعض بمجرد الصوت في الظلمة، إلى غير ذلك من الآلاء والنعم. ثم تفكر فيما يحدث في خلق الجنين في الرحم في ظلمات ثلاث، ولو كشف الغطاء والغشاء وامتد البصر لرأيت التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئا فشيئا، ولا ترى المصور ولا آلته، فهل رأيت مصورا أو فاعلا لا ترى آلته، ومع ذلك يتشكل خلقه سبحانه وتعالى. ثم من تمام رحمته أنه لما ضاق الرحم عن الصبي لما كبر كيف هداه السبيل حتى تنكس وانقلب وتهيأ للخروج وتحرك وخرج من ذلك المضيق وطلب المنفذ، كأنه عاقل بصير، كأنه عاقل بصير بما يحتاج إليه. ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثدي؟ هل الطفل يدرب على التقام الثدي؟ المولود الحديث أمه تدربه على التقام الثدي مباشرة يلتقم، من الذي علمه ذلك ومن الذي هداه إليه؟ ثم لما كان بدنه سخيفا لا يحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له في اللبن اللطيف المستخرج من بين الفرث والدم شيئا سائغا خالصا، وكيف خلق الثديين وجعل فيهما اللبن وأنبت منهما حلمتين على قدر ما ينطبق عليهما فم الصبي؟ لو كانت صغيرة جدا جدا ما التقم، كانت كبيرة جدا ما استطاع أن يلتقم، قدر الحلمة على قدر فتحة الفم للصبي ليلتقمها، ثم فتح في حلمة الثدي ثقبا ضيقا جدا حتى لا يخرج اللبن منه إلا بعد المص، ولا كان سال خرج انتهى حتى لا يخرج اللبن إلا بعد المص تدريجا، فإن الطفل لا يطيق منه إلا القليل، حتى مع المص ما يطلع إلا شيئا فشيئا، ليستوعب الولد الطفل الصغير كمية الحليب، فإن الطفل لا يطيق منه إلا القليل، ثم كيف هداه للامتصاص حتى يستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع؟ ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين، لأنه في الحولين لا يتغذى إلا باللبن فيستغني عن السن، وإذا كبر لم يوافقه اللبن السخيف ويحتاج إلى طعام غليظ، ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن، فأنبت له الأسنان في وقت الحاجة وليس قبل ولا بعد، لا قبلها ولا بعدها، فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثات اللينة، ثم حنن قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزا عن تدبير نفسه، فلو لم يسلط الله الرحمة على قلوبهما لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه. ثم انظر كيف رزقه القدرة والتمييز والعقل والهداية تدريجا، لا تهبط عليه كلها، تدريجا يقوى سمعه بصره وعقله تدريجا حتى يتكامل فيصير مراهقا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، إما كفورا وإما شكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فتفكر وتأمل في عظمة الرب سبحانه وتعالى، وهذا في شيء واحد من مخلوقاته وهو الإنسان، وفي الإنسان أشياء كثيرة أخرى وكثير منها غير معلوم إلى الآن، فما بالك بما جعل في الأرض في أكنافها وأنهارها وجبالها وبحارها، وهيأ السكن للساكن، وجعل الأرض فراشا، وكيف جعلها كفاتا، وأنه أرساها بالجبال الراسيات، وأودع فيها المياه، وفجر العيون، وأسال الأنهار، وجعل خزانات جوفية، وما أنتم له بخازنين، لكن هو الذي يخزنه سبحانه وتعالى، والناس لا يستطيعون أن يخزنوا المياه الجوفية، من الذي يخزن المياه الجوفية؟ الله عز وجل، والناس يبحثون فقط، يبحثون ويحفرون للوصول إلى الخزانات التي أنشأها الله سبحانه وتعالى. وهكذا ترى في البوادي والأزهار والثمار والمعادن والجواهر وانقسامها إلى خسيس وإلى ثمين، وهكذا جعل منها ما يصنعه الإنسان من حاجته، حتى الحلي وحتى هذه الأمور الأخرى من النفط والكبريت والقار، حتى الملح الذي يحتاجه لتطييب طعامه، وما في هذه الحيوانات من الأمور العظيمة والتناسب الدقيق الهندسي. فترى العنكبوت مثلا يبني بيته على طرف نهر، فيطلب أولا موضعين متقاربين بينهما فرجة بمقدار ذراع فما دونه، حتى يمكنه أن يصل بالخيط بين طرفيه، ثم يبتدئ ويلقي اللعاب الذي هو خيطه على جانب ليلتصق به، ثم يغدو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف الآخر من الخيط، ثم كذلك يتردد ثانيا وثالثا، ويجعل بعد ما بينهما متناسبا تناسبا هندسيا، حتى إذا أحكم معاقد القمط ورتب الخيوط كالسدى اشتغل باللحمة، يعني بعد العظم يجي الكسوة، فيضع اللحم على السدى ويضيف بعضه إلى بعض، ويحكم العقد على مواضع انتقاء اللحمة بالسدى، ويراعي في جمع ذلك تناسب الهندسة، ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب. ويقعد في زاوية مترصدا لوقوع الصيد في الشبكة، فإذا وقع الصيد بادر إلى أخذه وأكله، فإن عجز عن الصيد كذلك طلب لنفسه زاوية من حائط، ووصل بين طرفي الزاوية بخيط ثم علق نفسه فيها بخيط آخر وبقي منكسا في الهواء ينتظر ذبابة تطير، فإذا طارت رمى بنفسه إليها فأخذه ولف خيطه على رجليه وأحكمه ثم أكله. وما من حيوان صغير ولا كبير إلا وفيه من العجائب ما لا يحصى، أفترى أنه تعلم هذه الصنعة من نفسه أو تكون بنفسه أو علمه آدمي؟ فإذا البصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبر وجلاله وكمال قدرته وحكمته ما تتحير فيه الألباب والعقول فضلا عن سائر الحيوانات. وإذا رأيت حيوانا غريبا ولو دودا تجدد التعجب وقال سبحان الله. والإنسان أعجب من الحيوانات، ومع ذلك إذا رأى حيوانا غريبا تعجب وليس يتعجب من نفسه. وهكذا ما خلقه الله سبحانه وتعالى في البحار وما يكون في قيعانها وفي السحاب وما يجتمع فيها من المطر وكيف ينزل وفي ملكوت السماوات والأرض. والتفكر في مخلوقات الله قد أمر الله، وأنه سبحانه وتعالى مدح عباده ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وأمر بالتفكر وحث عليه في النفس، أولم يتفكروا في أنفسهم؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض لماذا؟ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ليستدلوا بها على المقصود منه. أن بعض الناس يعني تفكروا فقط إلى حد إتقان الصنعة، يعني أن هناك صنعة جميلة بس، فيتعجب من الصنعة والنجوم والكواكب، لكن المقصود الأعظم هو شيء وراء ذلك وأكثر منه، وليس فقط أنك تتعجب من دقة الصنعة. قال ليستدلوا بها على المقصود منها، ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا، فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. هنا ينتقل الذهن العقل إلى من قضية فقط يعني ملاحظة إتقان الصنعة وإحسان الصنعة إلى قضية لماذا خلق الله هذا، لماذا، ما هو السبب. فالمؤمن يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، لازم فيه حكمة، لا بد أن يكون وراء ذلك شيء. عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا، فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني نزهناك عن كل ما لا يليق بك، نزهناك عن كل ما لا يليق بك سبحانك. والتفكر كما قلنا في أمور الآخرة من الأشياء المهمة جدا، وحيث أننا ما رأينا الآخرة ولا عشنا فيها ولا عندنا الآن من ثمار الجنة شيء ولا عندنا الآن من سلاسل النار شيء، لكن عندنا من النصوص الشرعية ما يصف لنا بدقة بالغة كيف سيكون الحال يوم القيامة. وهذه التفاصيل من رحمة الله حتى نجد شيء نتفكر فيه. فلذلك كل ما ازداد علمك بتفاصيل ما في اليوم الآخر كلما ازدادت حركة القلب في التفكر في هذه التفاصيل. ولذلك ابن المبارك لما سأل ذاك قال أين وصلت؟ قال إلى الصراط. لكن الناس الآن إذا تفكر يتفكر بأي شيء، وظيفة، عمارة، تجارة، حل مسألة رياضيات، قليل الذين يتفكرون في اليوم الآخر ويصل إلى شيء. التفكر كان يأخذ وقت طويل جدا عند العلماء والأولياء، ما كانت المسألة يعني لحظات، بل كانوا يقدمون التفكر أحيانا على صلاة الليل. عن يوسف بن أسباط قال لي سفيان بعد العشاء متى؟ بعد العشاء. ناولني المطهرة. صلوا العشاء، قال ناولني المطهرة، الإناء الذي يتوضأ به، فناولته، فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده، فبقي مفكرا ونمت، ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي، فقلت هذا الفجر قد طلع، فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الساعة، قيام الساعة، هذا تفكر العلماء في قيام الساعة والبعث والنشور وكيف اقتربت، جاءت أشراطها وما يحدث من أهوالها. والله قص علينا القصص، والسماء انشقت والأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، والشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت والوحوش حشرت، في أشياء كثيرة جدا في لحظة عند قيام الساعة. هذه لماذا ذكرها؟ لتكون مجالا للتفكر. لازم هذا يشغلنا دائما، لابد أن تشغلنا هذه القضايا دائما. هذا من الخلل الموجود فينا، أننا قليلا ما نعطي وقتا لهذه الأشياء. هذا سفيان ليه ما صلى ولا ركعة؟ طبعا ليس هذا حاله دائما، لكن حصل. ما هو رأى أنها خسارة؟ يعني تظن أنه كان سرحان بدون فائدة كما يسرح كثير من الناس اليوم؟ يسرح لا بدون فائدة، وين تسرح؟ يقول أفكر أني يعني كيف أعمل منشأة على القمر، ابني كيف يعني يسرح. أو واحد عاشق الولهان يفكر في المعشوق والحب وهذه المشكلة، أن مجالات التفكير اليوم عند كثير من الناس صارت يا في الحرام والحب والعشق والغرام، أو في الدنيا وأودية الدنيا بس، في قيام الساعة، في الجنة، في النار، في الآخرة، في الآيات، في خلق الإنسان، في خلق الكون. هذا نادر، طغت الحياة الدنيا على الناس فصار التفكير نادر في القضايا المهمة التي عليها مدار السعادة. وجاء عن سفيان الثوري أيضا أنهم كانوا جلوسا في مجلس وانطفأ السراج، انطفأ السراج، فطبعا عمت الظلمة الغرفة، فبعد ذلك أشعلوه، فوجدوا سفيان رحمه الله دموعه انهمرت كثيرا كثيرا يبكي. قالوا له ما لك؟ قال تذكرت القبر، أليس القبر في ظلمة؟ فلما انقطع النور انطفأ السراج تذكر القبر. فنظرا لأن قلوبهم حية، ممكن أي مشهد أو حدث يصير في الواقع يربط مباشرة بالآخرة بالقبر ومر واحد من السلف على تنور فرن خباز، فوقف ينظر في النار التي في التنور، ثم جعل الدموع تنهمر، ثم بكى بكاء حارا، فقيل له ما لك؟ قال ذكرت النار، التنور الذي يكون الفرن اللي في يوم القيامة. فهذه أشياء يراها أي واحد يمر على تنور وعلى فرن وعلى انطفئ النور انقطع الكهرباء، تحدث يعني ممكن تحدث لأي واحد في أي وقت، لكن إذا حدثت ماذا ينتج؟ هذا السؤال، إذا حدثت ماذا ينتج؟ قال ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. قال عمر بن عبد العزيز الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة. وبكى عمر يوما عمر بن عبد العزيز فسئل عن ذلك فقال فكرت، نتيجة البكاء ثمر البكاء هذا لأجل أني فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. ما في نعيم في الدنيا إلا وفي شيء في غصة لازم. ما في نعيم، الله ما جعل نعيم الدنيا من رحمته، هذا من رحمة الله أنه ما جعل نعيم الدنيا خالصا عن الأكدار والشوائب والمنغصات إلا في منغص. لو جاك 20 مليون ينقص عليك فورا، كيف ما تسرق وكيف تضيع. ما لو جاءك ولد وأنت تتمنى مولودا ذكرا، ينقص عليك أنه يبكي في الليل ولا يجعلك تنام. ما في، هات أي نعيم في الدنيا، أجمل زوجة إلا فيها منغصات، وأحسن سيارة لازم تخرب، وأحسن أكلة تعاني عند إخراجها في الحمام، ويمكن عسر هضم وأمراض. فمن رحمة الله أنه جعل لذات الدنيا كلها إلا مهما عظمت فيها تكدير وتنغيص، حتى لا يستسلم العباد إليه، ومع ذلك يستسلمون إليه. ولذلك عمر بن عبد العزيز قال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها. يعني أنا من توصلت من اللذات إلى الاعتبار بحال الدنيا فعلمت أنها فانية زائلة. من اللذات مو من المصائب، من اللذات. ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها. وسأل عبد الله بن عتبة أم الدرداء: ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. نور الإيمان تفكر، أفضل العمل الورع والتفكر. تفكر ساعة خير من قيام ليلة، كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه. وعن محمد بن كعب القرظي قال: لئن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر، يعني أردد وأعيد وأتفكر، أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا أو أنثره نثرا. قال وهب: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. قال الفضيل: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وعالمها فإذا جميع أمورها تفنى، وبلوت أكثر أهلها فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. أسنى منازلها وأرفعها في العز أقربها من المهوى، تعفو مساويها محاسنها، يعني تمحو، لا فرق بين النعي والهشى. وقد مررت على القبور فما ميزت بين العبد والمولى، أتراك تدري كم رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتى. فالإنسان عليه إذن أن يديم التفكر ويطيله، لأنه يوصل إلى مرضات الله وانشراح الصدر وسكينة القلب، ويورث الخوف والخشية من الله، ويورث العلم والحكمة والبصيرة، ويحيي القلوب، ويصير هناك اعتبار واتعاظ من سير السابقين. هذا التفكر العمل القلب العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتفكرون، ومن الذين يعقلون، ومن الذين يتدبرون. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.